السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث 19 من أحاديث هذا الكتاب. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الحديث 19، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث عظيم جامع في باب الاعتقاد والإيمان بالله وحسن التوكل عليه سبحانه والثقة به وتفويض الأمور إليه، واعتقاد أن الأمر كله بيده، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، عزا وذلا، هداية وضلالا، فالأمر كله بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث ينبغي أن يتعلمه الصغار والكبار على حد سواء، وأن يعنوا بمعرفته. وينبغي على الآباء وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمعتنين بالتربية أن يعتنوا بإيصال هذه الكلمات إلى الناشئة ذكورا وإناثا، وأن يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك. قد تضمن الحديث جمال البيان وحسن التوجيه وتمام النصح وبالغ اللطف وحسن التودد من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وهو من غلمان الصحابة حين وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصائح العظيمة والوصايا الجليلة. قال رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذه الطريقة منه صلى الله عليه وسلم طريقة لطيفة ونافعة في التعليم، ولا سيما في تعليم الصغار، فالصغير يحتاج قبل التعليم أن يشد انتباهه وأن يشوق إلى ما سيبين له، وأن يتلطف معه لطفا ينفتح به قلبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، ففيه تهيئة للمخاطب بأنه سيذكر له جملا عديدة تحتاج إلى تركيز، أي فاحفظهن واعتني بهن واحرص على فهمهن وتطبيقهن في حياتك تسعد في دنياك وأخراك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، هذه الكلمة الأولى، قد ذكر فيها صلى الله عليه وسلم مطلوبا عظيما وجزاء وثوابا له. فقوله احفظ الله أي بحفظ حدوده وحفظ أوامره، بأن تحرص على فعلها والقيام بها وتطبيقها، وحفظ نواهيه بالبعد عنها وتركها والحذر من الوقوع فيها، والمبادرة إلى التوبة النصوح. ومما يدخل في هذا الحفظ الصبر على ما يصاب به العبد، فيحفظ لسانه من التسخط، ويده من لطم الخدود وشق الجيوب، وقلبه من الجزع، ويكون صابرا محتسبا عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم النتيجة والثمرة بقوله يحفظك، وهي تشتمل على أمرين. الأمر الأول يحفظك في دنياك بأن تمتع بصحتك وبحواسك، وأن تكرم بأن تكون باقية محفوظة سليمة تنتفع بها فيما فيه فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. وفي الدعاء الماثور اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. الأمر الثاني الحفظ الديني، فإذا جاهدت نفسك على حفظ حواسك بفعل الخير والبعد عن الحرام حفظها الله لك بأن سددك ووفقك وهداك وثبتك على الاستقامة، بأن تمضي مستعملا هذه الحواس في الخير وفيما يقرب إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك فيه أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية دل عليها القرآن والسنة. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم الوصية بحفظ الله، ثم ذكر ثمرة أخرى، وما أعظم الثمار وأكثر العوائد التي يجنيها من حقق هذا الحفظ. فقال تجده تجاهك، في الرواية الأخرى تجده أمامك، والمعنى تجده تجاهك وأمامك حافظا ومسددا ومؤيدا وناصرا ومعينا بحفظه وتوفيقه وتسديده. ونظير هذا ما جاء في الحديث القدسي، قال الله تعالى ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتجه في سؤالك ورغبتك إلا إلى الله سبحانه الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والغنى والفقر والهداية والضلال، فكل ذلك بيده وحده سبحانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تطلب العون على قضاء أي مصلحة من مصالحك الدينية أو الدنيوية إلا من الله، لأنه وحده المستعان ووحده الموفق، والأمور كلها بيده جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فيه جمع بين الغاية والوسيلة، كما هو في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن إياك نعبد غاية كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله وإياك نستعين وسيلة، فلا يمكن لك أن تحقق الغاية التي هي العبادة إلا بهذه الوسيلة التي هي عون الله لك. ومما يعينك على الاستعانة بالله والالتجاء إليه وحده أن تعرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ومصداقه قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإذا فهم المسلم هذا الأصل العظيم والأساس المتين قويت صلته بالله تبارك وتعالى وعظم توكله عليه، وكان من أقوى الناس إيمانا ومن أصلحهم عقيدة بخلاف من انخرم عنده هذا الأصل، فتكون النتيجة هي التعلق الباطل بالمخلوقين ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن إلى يوم القيامة، فالأمور مكتوبة ومقدرة. قد قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، أي حافظا ومعينا ومؤيدا وموفقا، ويكون معك المعية الخاصة التي خص بها عباده المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي احرص على معرفة الله عز وجل والصلة به في رخائك وصحتك وحال غناك وفي عافيتك ويسرك وارتياحك. يعرفك في الشدة، أي عندما تصيبك المصيبة وتشتد بك الكربات أو ينزل بك شيء من النوازل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فمن أصيب بمصيبة أو بأمر يكرهه فلا يجزع ولا يتسخط، وليعلم أن الأمور كلها قدرها الله وكتبها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، أي أن الله عز وجل كتب حصول النصر وتحققه للصابرين، لأنه معهم حفظا وتأييدا وتسديدا ونصرا، فالذي يصبر ويحتسب يحمد العاقبة بإذن الله. ثم قال: وأن الفرج مع الكرب، أي أن فرج الله وتيسيره عندما يحصل الكرب ويشتد. وهذه فيها لفتة عظيمة للمؤمن، أنه إذا اشتد به الكرب عليه ألا يقنط، بل عليه أن تقوى ثقته بالله وظنه به أن الفرج قريب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا، وهذا نظير ما قبله، فعندما تتعسر الأمور وتضيق الأحوال وتشتد يأتي التيسير من الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن. فهذا الحديث اشتمل على مضامين عظيمة ودلالات عديدة مفيدة ينبغي أن يعنى بها كل مسلم، وأن يكون هناك تواصيا وتعاونا على حفظها ونشرها بين المسلمين، ولا سيما بين الشباب والناشئة، تشجيعا لهم على العمل بهذه الوصايا العظيمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.